بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم أيها الأحبة ليس بهذه الطريقة، العلم ليس بهذه، العلم يؤخذ شيئا فشيئا. وحينما تأتي هذه المعلومة للطالب من غير أن يكون هذا الإنسان قد اطلع على الشروح، فإن ذلك يكون أدعى لعلوقها بقلبه. ثم أيضا إن الدراسة على الشيوخ تفتح المغاليق ويفتح عليه أمور بين يدي الشيخ كما سيأتي، وأيضا يختصر عليه الزمان، الشيخ هو الذي يحضر، أما أنت فقد اختصر لك ذلك، فيقدم لك من العلم ما تحتاج إليه، وما يقدم لك من العلم تفرح به وتأنس به وتسر فوائد جديدة. ولكن الصحيح في نظري وأقوله بعد تجربة أن يأخذ الإنسان الكتاب المختصر وينظر فيه قبل الدرس ويتأمل ويدقق النظر ويستخرج الإشكالات ويحاول أن يجيب عنها، ثم بعد ذلك يقيد أو يؤشر على الأشياء التي لم يستطع الجواب عنها إشكالات، ثم يأتي يحضر الدرس. لا يحضر خالي الذهن كما يفعله أكثر الطلاب، هو لا يدري أصلا إيش الموضوع اللي سيشرح، خطأ، هو متصور للمتن أن الشيخ سيشرح هذه المسائل، ثم يسمع الشرح ويعلق ما يحتاج إليه وينظر في الإشكالات التي أوردها على نفسه وأجاب عنها، هل أجاب عنها الشيخ وهل هو موافق لجوابه أو لا، يختبر بذلك ذهنه. والمسائل التي ما أجاب الشيخ عنها بعد ما ينتهي الشيخ يسأل، عندي سؤال، فإن شفاه ذلك اقتنع بالجواب، وإلا سأل غيره، فإن وجد وإلا رجع للكتب وبحث، فتعلق بذهنه لا تخرج منه إلا ما شاء الله، رجعها وضبطها. فإذا رجع من الدرس راجع المتن مع التعليقات، ثم قرأ المقطع الجديد اللي سيشرح في الدرس القادم بنفس الطريقة، وهكذا في المرة الأخرى يراجع ما سبق، وإذا أنهى فصلا راجع الفصل بكامله، وإذا أنهى بابا راجع الباب بكامله، وإذا أنهى الكتاب راجع الكتاب بكامله. أما الواقع فهو بخلاف ذلك تماما، يأتي الطلاب والواحد خالي الذهن تماما، لا يدري ما الذي سيشرح أصلا، ثم يحضر ولربما ذهب ذهنه هنا أو هناك، ثم بعد ذلك يرجع ولا عهد له بالكتاب. فإذا كان يختبر في هذا الكتاب في أيام الاختبار راجع في أسبوع أو في أسبوعين، وكأنها أثقل عليه من الجبل. اسألوا طلاب كليات الشرعية عامتهم بهذه الطريقة، ولذلك يتخرج عامتهم بشهادة يمكن أن يقال إنه قد تخرج موظفا أو كاتبا أو نحو ذلك. عوام كثير منهم إذا جلست معه أو سمعت أسئلته أو نحو هذا سألت عوام وهو متخرج من كلية الشريعة. السبب هو هذا، يراجع في أسبوع، وبعضهم يظن أن هذا هو العلم الشرعي وأنه يحصل بهذه الطريقة، ولذلك بعضهم كان يستكثر أن يقضي 4 سنوات في كلية شرعية على هذا، يقول أنا أستطيع أن أحفظ هذه المذكرات وأنا جالس في البيت وأدرس في كلية ثانية. ولهذا بعضهم خرج من الجامعة والتحق بكلية أخرى وقال أنا أستطيع أن أتواصل مع أحد الطلاب ويصور لي المذكرات ويرسلها وأقرأها وأجيب أفضل من الطلاب. هو فعلا يستطيع أجيب أفضل من الطلاب لكنه لن يكون طالب علم، وهذه أمور حصلت وأعرفها وأعرف من حصلت لهم وهم عوام. الآن هذا الكلام منذ سنة 1408، عوام كان يظن أن العلم الشرعي مذكرات يحفظها أيام الاختبارات، ليش أجلس 4 سنوات؟ هو يظن أن الوضع الطبيعي هو هذا، وهذا خطأ. العلم الشرعي أن تعطي العلم كلك كما سيأتي ويعطيك بعضه، تعتكف عليه طول الوقت الليل مع النهار، وإلا لن تحصل منه شيئا. على كل حال لا ينتقل من كتاب حتى يتقنه. الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله لو قرأتم في بعض ما كتب أو ما كتب عنه كان يكتب كل ما يذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول كنت أقيد كل شيء، حتى كان يكتب أن الشيخ توقف هنا هنيها، يقول وكان الشيخ يسمع صريف قلمي فيتمهل أو يتوقف حتى أنتهي، يقول ولم أكتب شيئا إلا وقد فهمته. أما نحن لأننا نأخذ العلم بالجملة فتأتي أشياء كثيرة في العلم لربما ليست جمل وإنما هي من قبيل الفصول أحيانا بكاملها أو الأبواب وما فهمناها، تقول باب العلة في القياس، الوصف المناسب، لك هذه أستاذ يدرس أصول الفقه يسأله أحد الطلاب عن مسألة يقول لا خذها قاعدة، اسألنا عما ندرس، هم يدرسون بعض الأبواب ويتابعون على دراستها وباقي الأبواب، لا تسأل الشيخ عن الأبواب الأخرى، يتحدث طبعا عن أمثاله. المفروض أن هذا إنسان متخصص في أصول الفقه أن يكون قد فهم هذا العلم وحفظه وضبطه. على كل حال كتب كاتبون كثير فيما يدرس من الكتب وكيف يتدرج الإنسان فيها، والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن الإنسان أنه لا يصلح أن نجعل الناس برنامجا موحدا للجميع، لأنهم يتفاوتون في فهمهم وفي خلفيتهم العلمية ونحو ذلك. يعني كما قلت، يعني حينما نأتي لأناس نقول في العقيدة، لماذا نغفل أنهم في الواقع في دراستهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي درسوا كتاب الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وكتاب التوحيد، أليس كذلك؟ حينما ننظر إلى الفقه نجد أنهم درسوا في العبادات والمعاملات إلى المرحلة الثانوية، أليس كذلك؟ ولربما درسوا في المرحلة الثانوية أو في تحفيظ القرآن لربما درسوا شيئا من مصطلح الحديث، أو لربما أصول الفقه، وهكذا في الحديث درسوا أشياء. فلا يحسن أن نجعل برنامجا للجميع بطريقة موحدة، لكن يمكن أن نقول على سبيل المثال مثلا في التفسير، لو أراد الإنسان أن يدرس دراسة تخصصية، يقول أنا أريد أن أدرس دراسة تخصصية، نقول على سبيل المثال ابدأ في البداية بغريب القرآن، خذ كتابا مثل المعجم الجامع في مفردات غريب القرآن للسيروان، جمع 4 كتب مهمة، واقرأ القرآن في ختمة في شهر، وكل كلمة تلتبس عليك ارجع إليها واضبط الغريب، ثم قرأ التفسير الميسر طبعا مجمع، ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ تفسير السعدي، ثم بعد ذلك تقرأ مختصر تفسير ابن كثير له المصباح المنير الذي أشرف عليه المبارك فوري، أو تقرأ مختصر الشيخ أحمد شاكر لعمدة التفسير، ثم بعد ذلك طبعا هذه قراءة، ونحن لما نقرأ التفسير مرة واحدة معنى ذلك أنه سيحفظ؟ أبدا. وإنما إذا من أراد أن يكون له بصر في التفسير فيحتاج أن يدرس ذلك على أحد ممن يميز في هذا الفن، وهكذا في سائر العلوم. في علوم القرآن مثلا ممكن يبدأ الإنسان بكتاب أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو كتاب في علوم القرآن، ثم مباحث في علوم القرآن القطان، ثم الإتقان، أو نقول يبدأ في رسالة السيوطي في أصول التفسير، ثم في التحبير، ثم في الإتقان، هذه 3 كتب، ومن درسها فقد لا يحتاج إلى غيرها. وهكذا حينما يدرس أصول التفسير يمكن الإنسان أن يبدأ بعد ما درس هذه الكتب في علوم القرآن، يستطيع أن يدرس في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدرس كتاب فصول في أصول التفسير. في الفقه حسب حال الإنسان، إنسان ناس في الأقليات الإسلامية مثلا، أو إنسان صغير نريد أن نعلمه مبادئ الفقه، ما درس في بلاده الفقه، نقول ممكن يبدأ بكتاب نور البصائر والألباب في معرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب السعدي رحمه الله، إذا أو نبدأ به في كتاب منهج السالكين. لكن إنسان درس في مراحل التعليمية عندنا، نقول نبدأ به مباشرة في كتاب العمدة في الفقه، أو في كتاب دليل الطالب، أو في كتاب زاد المستقنع، ثم في المرحلة الثانية يمكن أن يدرس كتاب المقنع أو كتاب الروض المربع، ثم الكافي، ثم المغني بالطريقة التي ذكرت في التعليم. في أصول الفقه يمكن أن يبدأ بالورقات أو الأصول من علم أصول الشيخ العثيمين رحمه الله، ثم بكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ثم روضة الناظر، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرس المستصفى والآمدي وغير ذلك من الكتب. وهكذا أيضا في القواعد الفقهية، لو بدأ بمنظومة السعدي يمكن أن يقرأ أيضا مثل كتاب القواعد الفقهية للندوي، فهو يعرفه بالقواعد وما يتصل بها وبعض الفروقات، ويذكر له القواعد الخمس الكبرى، لكنه لا يخلو من نفس حنفي، والكتاب مفيد. وهكذا كتاب القواعد والأصول الجامعة، ثم بعد ذلك القواعد للبورنو مثلا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرس مثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أو لغيره. وهكذا في الحديث يبدأ بالأربعين مثلا، ثم في عمدة الأحكام، ثم في البلوغ أو المحرر، ثم في المنتقى، وفي كتب الحديث يبدأ بالصحيحين كما سبق، ثم بالسنن إلى آخره. في علوم الحديث يمكن أن يبدأ بتذكرة لابن الملقن أو بالبيقونية، كل بحسب حاله، إذا كان عنده شيء من الخلفية لا يحتاج أن يبدأ بهذين، يبدأ مباشرة بالنخبة مثلا، ثم بالنزهة أو الموقظة، ثم الألفية للسيوطي أو للعراقي. في النحو يمكن أن يبدأ بالأجرومية أو النحو الواضح، إذا كان عنده استفاد من دراسته في المراحل التعليمية الثلاث فإنه لا يحتاج أن يبدأ بالأجرومية، إنما يمكن أن يبدأ بالملحة أو قطر الندى، ثم بعد ذلك شذور الذهب وهو قريب من القطر، ثم بعد ذلك بالألفية، وإذا أراد أن يتوسع فعنده مجال للتوسع. في العقيدة يمكن أن يبدأ بالأصول الثلاثة كتاب التوحيد، لكن إذا كان يقول هذه الأشياء أنا درستها وفهمتها في مراحل التعليم وحصلتها، نقول له عندك الواسطية والحموية ثم الطحاوية ثم التدمرية، ثم بعد ذلك تستطيع أن تتوسع في الكتب الأخرى، وبعض هذه الكتب يغني عن بعض. يعني أراد إنسان أن يقول أن أدرس معارج القبول، معارج القبول يغني عن ما يحتاج إلى دراسة مثلا الطحوية مع التوحيد مع الواسطية. يعني نحن كثرة التأليف كما قال ابن خلدون رحمه الله هي من المعوقات عن التحصيل، ولو أراد أن يستغرق العمر في دراسة فن واحد ما استطاع من كثرة هذه الكتب. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف الناس. أنا رأيت بعض من كتب، وقد نصحت بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم ألا يكتب ممن كتبوا وأخرجوا ذلك في كتاب، ألا يكتب، لأن هذا يختلف باختلاف الناس. ولا تزال الكتب يخرج كتب، أحيانا نقول هذا أفضل، لو تعلم الناس في هذا كان أسهل وأنفع وهكذا. فالشاهد أن هذه لا تقال للجميع أن يبدأ الجميع بهذه الطريقة، وإنما كل بحسبه. الناس يتفاوتون، وليس الإنسان مقيدا بدراسة كتاب، ويختلف هذا أيضا في بحسب البلدان. كان الإنسان يدرس في بلد على مذهب المالكية أو الشافعية أو نحو ذلك، ما نأتي كما يفعل بعض الإخوان ويضع له كتابا في الفقه الحنبلي، ويضع لهم كتابا في قواعد الفقه لمؤلف من الحنابلة، وفي حتى أصول الفقه مع أن طريقة فيها طريقة معروف، طريقة الأحناف وطريقة الشافعية والطريقة التي جمعت بين الطريقتين. لكن أيضا مهما استطعنا أن ندرس بشيء يكون أكثر انسجاما في المنظومة التعليمية فهو أفضل. لغير المتخصصين أقول ليس بلازم أن نأتي نقول ادرس الأصول الثلاثة وادرس كتاب التوحيد ودرس. لا، ممكن الإنسان يقرأ سلسلة دكتور عمر الأشقر في العقيدة، أو السلسلة التي كتبها الشيخ محمد الحمد مثلا، سهلة وميسرة. في الفقه يمكن أن يدرس الإنسان كتاب الملخص الفقهي للفوزان، أو يقرأ من كتاب فقه السنة للسيد سابق. في الحديث يمكن أن يقرأ من كتاب مثلا شرح جوامع الأخبار للسعدي، يمكن أن يقرأ من شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين رحمه الله، ويقرأ من شرح الشيخ العثيمين رحمه الله للأربعين النووية. في النحو يمكن أن يقرأ في كتاب وضع للموظفين وللمشغولين اسمه التذكرة في قواعد اللغة العربية للباشا. هذا كتاب جميل وسهل، وإن كان رتبه على طريقة غير معهودة لكنه كتاب جيد، حتى فيه تمرينات وفيه جمل رددها يقول بصوت مرتفع عدة مرات من أجل تحصيل شيء من الملكة في اللسان، البلاغة والبيان ونحو ذلك، جمل جميلة وحكم جاء بها ومشكولة. وفيه أيضا تجد قل ولا تقل، هو كتاب جيد كتبه للمشغولين. فما نأتي لهؤلاء، ممكن نقول لهؤلاء اقرأوا كتاب النحو الواضح للجارم، أما نقول تعالوا لابد تدرسون الأجرمية ثم قطر الندى أو الملحة، هذا كلام غير صحيح. في أصول الفقه يمكن أن يقرأوا في الواضح في أصول الفقه مثلا من أجل أن يطلع يعرف ما هي أصول الفقه، وليس ذلك بلازم. يمكن أن يستغنى عنه. في علوم الحديث مثلا يمكن أن يقرأوا في كتاب من الكتب البيقونية مثلا يدرسونه، أو كتاب ابن الملقن. في علوم القرآن يمكن أن يقرأ كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان. في التفسير يمكن أن يقرأ التفسير الميسر طبعا مجمع، أو تفسير السعدي. على كل حال هي وجهات نظر والناس يتفاوتون، وقد جربنا وحاولنا، أن يكون في كل فن أن نكتب للمتخصصين فيه، فاخترنا 7 تقريبا في كل فن ممن عرفوا بالتمهر في الفن، قلنا لهم اكتبوا لنا الدرجات 3 في هذا الفن، نريد برنامج يخرج علماء. بعضهم اقترح علينا مذكرات، وبعضهم قال اكتبوا ليكتبونه والرنياح، وبعضهم كتب. فلما قارنا الكتابات التي وجدت في جدول وجدنا أن بعضهم يضع هذا الكتاب في المرحلة الأولى والآخر يضعه في المرحلة رقم 3، فما استفدنا من تلك الكتابات شيئا. كنا نريد أن نضع برنامج ينزل في الإنترنت ويوزع ويقام منه برنامج عملي في التعليم، ويقال هذا كتبه نخبة في كل فن من أهل الاختصاص 7 تقريبا، ولكن ما خرجنا بنتيجة. كل واحد له رأي، وبهذا تعرف أن هذه المسألة تقديرية اختلف فيها وجهات النظر. ومن هنا أقول أن الكتابة في هذا هي تبقى وجهة نظر عند صاحبها، قد يغير رأيه بعد حين. ولذلك الذي لاحظته، يعني أنا أقول الذي يكتب، يعني هل درس هذه جميعا في البلاغة والنحو، وعرف كتب الفن في النحو وفي الأصول وفي البلاغة وفي التجويد وفي مصطلح الحديث، درس هذه الكتب حتى يقول هذا هو الأفضل في مادته وأسلوبه؟ كيف يستطيع يقول هذا؟ يصعب أن يأتي إنسان ويقول أنا درست هذه الأشياء ودرست غيرها واخترتها من بين كتب الفن في كل فن يمكن يتكلم عن تخصصه، لكن يتكلم عن جميع التخصصات. ولهذا رأيت بعض من يكتب يضع الكتاب كما قلت في المستوى الأول وبعضهم يضعه في المستوى الثاني. كتاب قواعد التفسير بعضهم وضعه في المستوى الأول وبعضهم وضعه في المستوى الثالث. كتاب مناهل العرفان للزرقاني، ليس لي تحقيق في مناهل العرفان للزرقاني، دراسة تقويمية لمناهل العرفان، بعضهم كاتب مناهل العرفان للزرقاني في المستوى الثالث تحقيق السبت، لا حققته ولا شيء. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما قرأه، أليس كذلك؟ لو قرأه ما كتب هذا الكلام. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يتطفل على الفنون ويأتي ويقول في كل فن أنا أوجه وأرشد ويقرأ هذا في الفن الفلاني ويقرأ هذا ويقرأ هذا، إنما يترك هذا لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص كما قلت لكم أيضا يختلفون. رابعا، بين التخصص والموسوعية. الشعبي رحمه الله يقول العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. ولهذا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكون أديبا يعني كما نقول اليوم مثقفا فخذ من كل شيء أحسنه، يعني يقمش من العلوم ولا يكون محققا في علم منها. وهكذا أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله كان يقول ما ناظرني رجل قط وكان معنيا في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. وكانوا يقولون بأنه لا يمكن، كما يقول أبو حيان يقول لا يمكن أن يبلغ الإمامة في العلم من كان من ينظر في الفنون المختلفة، يعني قد فرق جهده على العلوم المختلفة، يريد أن يكون محصلا في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك. طبعا كما يقولون ازدحام العلوم مضلة للفهوم، مع أنه وجد من توسع في العلوم ونبغى في كثير منها. الأعمش مثلا يقول كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليها، ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت، وذهب إلى بابل، ذهب إلى وال هناك يقول له أريد أن يسأله عن هاروت وماروت. وكان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر شيء من العلم وجد عنده منه نصيب وافر. ذكر الأكلة في يوم من الأيام، يعني الذين يأكلون كثيرا، دعي الدارقطني على عشاء فجلسوا يتحدثون عن الناس الذين يكثرون من الأكل، فاندفع الدارقطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع أكثر ليلته بذلك. حافظة. وتعرفون الشعبي رحمه الله كان يقول أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا، يعني يروي الشعر لا أعيد بيتا، هذا أقل شيء. وهذا الإمام محمد بن عبد الباقي الأنصاري متوفى سنة 535 يقول عن نفسه حفظت القرآن ولي 7 سنين، وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه بعضه أو كله. ولما أسر في أيدي الروم تعلم منهم اللغة الرومية والخط الرومي. وهذا ابن الخشاب النحوي الحنبلي متوفى سنة 567 يقول إني متقن في 8 علوم ما يسألني أحد عن علم منها ولا أجد لها أهلا. وهكذا أبو البقاء السبكي متوفى 777 يقول أعرف 20 علما لم يسألني عنها بالقاهرة أحد. طبعا لا تستعجل تقول هذه مبالغة، انظر إلى مثل كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كوبريزادة في 3 مجلدات ذكر فيه العلوم، في علوم كثيرة جدا لم نسمع بها عشرات. وهذا أيضا محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى سنة 819 يقول أعرف 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءه. وهكذا أيضا محمد بن أحمد المالكي المتوفى سنة 842 قال أعرف 20 علما ما سئلت عن مسألة منها. وهكذا أحمد بنافع من المغاربة المتوفى سنة 1260 يقول عندي 24 علما لم يسألني عنها أحد. والجبرتي والد المؤرخ المعروف صاحب كتاب عجائب الآثار يقول عنه ولده المؤرخ يتكلم عن تفننه في علوم الشرع يقول اعتكف 10 سنوات من سنة 1144 إلى 1154 لدراسة العلوم التجريبية من الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، حتى صار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة. السيوطي تكلم عن نفسه وقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد في 7 علوم، ولذلك قام عليه علماء عصره وشنوا عليه هجمة شعواء وتكلموا في حقه كثيرا كما هو معروف. على كل حال من الناحية العملية الواقعية نقول يصعب جدا أن الإنسان يكون محققا في علوم شتى، يعني كالمتخصص. أما أن يكون الإنسان عنده إلمام في هذا وفي هذا وفي هذا، لكن إذا جلس مع المتخصصين فإنهم يفوقونه، فهذا ممكن. لكن أن يكون محررا محققا في علوم مختلفة، هذا أمر يصعب جدا من الناحية الواقعية، لا سيما في زماننا هذا على تقاصر الهمم وقلة العلماء الذين يأخذ عنهم. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يكون واقعيا، فيلم من كل علم بطرف ويتخصص في فن واحد. وهذا كما يقول بعض الظرفاء من المصريين، يقول خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. خذ من كل شيء شيئا، يعني خذ من كل علم بطرف بحيث يرفع عنك الأمية في هذا العلم. كما قال يحيى بن مجاهد الزاهد، كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون أو لا يدري ما يقول هو غمة عظيمة. وابن الجوزي رحمه الله يذكر بعض أحوال المشتغلين بالعلم ممن لا دراية لهم بغير فنهم. يقول أدركنا من قرأ الحديث 60 سنة فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة في الصلاة فلم يدري ما يقول، وأدركنا من برع في علوم الفقه فكان إذا سئل عن حديث لا يدري ما يقول، وأدركنا من برع في علم التفسير فقال له رجل يوما إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى فما تقول، فسبه ولامه على تخلفه، وليش تأخر عن صلاة الجمعة، ولم يدري ما الجواب. يقول أدركنا من برع في علوم القراءات فكان إذا سئل عن مسائله يقول عليك بفلان. هذا أمر لا يحسن ولا يجمل بالعالم، وهذا موجود. تجد الإنسان متخصص مثلا في أصول الفقه يذكر الأحاديث الضعيفة، وإذا سئل عن مسألة فقهية تجد لا بصر له إطلاقا، هو من العامة في الفقه. هذا أمر لا يحسن. وهكذا تجد المتخصص بالتفسير لا يعرف يخرج حديثا ولا يميز بين الصحيح والضعيف، وهذا أمر لا يليق. وإنما يكون عنده شيء من البصر في العلوم المختلفة، ولكنه يتخصص في علم أو في علمين، كل بحسب ما أعطاه الله عز وجل من القدرات. نحن نشاهد في عصرنا الحاضر من العلماء من برع في أكثر من علم. يعني لو نظرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في علوم العربي، في التفسير، في أصول الفقه، وله مشاركة قوية وجيدة في الفقه وفي الحديث وفي علوم أخرى كالمنطق وغيره، هذا موجود. ابن عاشور رحمه الله تكلم على سبب الإقبال على الدراسة الموسوعية، يريد أن يكون عالما في كل فن، وله في ذلك وجهة نظر. هو يرى أنه لما دخلت الفلسفة على المسلمين وعلوم العلوم الفلسفية مترابطة، وأنه لما أقبل عليها من أقبل كالغزالي وأمثال الغزالي، يقول تأثروا بذلك وأرادوا نقله إلى العلوم الشرعية، فأرادوا محاكاة ما عرفوه بالفلسفة، فصار الواحد منهم يريد أن يكون محققا في علوم شتى. فتجد العالم يقول يريد أن يكون فقيها أصوليا نحويا أديبا شاعرا، يقول بهذه الطريقة اضمحلت صفة الاختصاص العلمي والإمامة في علم معين. يقول إن هذا أضر العلم بانصراف طلبته عن تحقيق العلوم، حتى إن من يكون في طبعه الميل إلى التحقيق إذا جمع بين التحقيق والمشاركة توزعت مواهبه، لأنه يطلب المشاركة والبحث في جميعها، وبالضرورة يقتنع من كل علم يعني بشيء قليل لا يكون به محررا ولا محققا. وإذا أراد الإنسان أن يتخصص، طبعا هذا التخصص ما يأتي في البداية، هو كما قلنا يدرس متنا مختصرا في كل فن، لكن هل يحتاج أن يدرس في النحو 3 كتب وفي المصطلح 3 كتب وفي الأصول 3 كتب على مستويات مختلفة؟ الجواب لا. إذا أراد أن يتخصص، طبعا مرحلة التخصص عندنا، لو نظرتم إلى الكليات الشرعية مثلا تجد عندنا كلية أصول الدين تعنى بأصول الدين، قرآن وعلوم، الحديث وعلوم والعقيدة، تجد كلية الشريعة تعنى بالفقه وما يحتف به ويتصل من الأصول والقواعد وما إلى ذلك، فهذا نوع تخصص في الواقع. وهناك تخصص أدق من هذا، يعني قد يتخصص الإنسان في القواعد الفقهية فقط أو في أصول الفقه، وهناك من ينادي أيضا إلى التخصص بجزئية من هذه، يقول مثلا يتخصص في باب القياس فقط، بل يمكن أن يتخصص بما يتعلق مثلا بطرق استخراج العلة في القياس، نقول هذا فيه مبالغة، يمكن أن يكتب في بحوثا أو رسالة أو نحو هذا، لكن أن يكون هذا هو فقط الذي يدرسه ويدندن حوله لا، هذا يمكن يكون في الطب، ممكن يتخصص في العظام وفي عظم واحد، يمكن أن يتخصص في عصب واحد، لا إشكال، ويحتاج إلى مثل هذا. لكن العلوم الشرعية مترابطة، إنسان فقط يقضي العمر كما يفعل بعضهم على حرف من حروف المعاني، متى سيدرس باقي حروف المعاني؟ متى سيدرس اللغة؟ متى سيدرس النحو؟ وهكذا. فإذا أراد أن يتخصص بماذا يبدأ؟ بعض العلماء رحمه الله كانوا يوصون ببعض الفنون، يعني الشافعي رحمه الله يوصي يونس بن عبد الأعلى ويقول له عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، بمعنى أن الفقه إذا درست مسائل بمجرد ما تدرس المسائل مباشرة صار عندك بصر فيها، تعرف أن حكم هذا كذا وحكم هذا كذا. لكن حينما تريد أن تدرس أصول الفقه أو تدرس التفسير أو تدرس العلوم هذه تحتاج مدة طويلة حتى يظهر أثرها بعد حين. أما الفقه فكل مسألة يدرسها الآن صار في باب الطهارة ما شاء الله، صار في باب الصلاة له بصر فيه. والخطيب البغدادي رحمه الله يقول بأن العلوم هي أبازير الفقه، أبازير يعني مثل ما نقول البهارات، أو وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون إلى أقل ما يحتاج إليه الفقيه، لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل والعادات المعروفة منهم. وهكذا ابن الجوزي أيضا يوصي بالفقه ويقول عليه مدار العلوم، فإذا اتسع الزمان يأخذ بعد الفقه. ولكن لو قيل غير هذا، لو قيل كل إنسان بحسب ميوله، لأن الإنسان إنما يبدع إذا كان عنده رغبة في فن من الفنون، وهذا لا نقوله حتى في العلوم الشرعية فقط. لو جاءنا إنسان وقال أنا في العلوم الشرعية ما أصلح، أنا ما أفهم، وإذا حضرت مجالس العلم ترى أحضر للبركة، لكن هات الرياضيات أبدع فيها، تخصص في الرياضيات ولا تنقطع من مجالس العلم. يقول أنا رغبتي كلها في الطب وفي العلوم الشرعية رغبتي ضعيفة وفهمي ضعيف، نقول له ادرس الطب ولا تنقطع من العلم الشرعي، لكن لا تحلم أحلام اليقظة أنك ستكون عالما بالعلوم الشرعية، لا لا يمكن هذا. وهكذا أيضا الذين يدرسون في العلوم الشرعية يقول بماذا أتخصص؟ نقول من الخطأ أن لا سيما في الدراسة النظامية الآن في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، قد يدخل الإنسان في مجال لا رغبة له فيه حتى الجامعة، لكن لأنه قبل في هذا المجال هذا لا يبدع، أو لأن والده هو الذي أرغمه على ذلك مثلا هذا لا يبدع، إنما يدخل في المجال الذي يرى أنه يستطيع أن يبدع فيه ويجد رغبته فيه. إذا وجدت هذه الرغبة فإنها تدفعه دفعا تلقائيا، يكون عنده رغبة جامحة قوية فيحصل من العلم وتكون نفسه مستشرفة لمزيد من التحصيل. خامسا، بين التعليم المباشر والتعليم بالوسائط. لا شك أن لقاء الشيوخ والجلوس بين أيديهم أنه كمال من الكمالات، وذلك كما يقول ابن خلدون والخطيب البغدادي والشاطبي بأن الإنسان حينما يذهب ويرحل إلى أهل العلم ويجلس بين أيديهم فإن ذلك يؤثر فيه سلوكه أخلاقه وهديه سمته ودله وطريقة التعليم، وينفتح له بين يدي الشيوخ من مغاليق العلم ما لا يخطر له على بال. المسألة قد يقرأها الإنسان ولا تتبين له، فإذا جلس متواضعا بين يدي الشيخ فإنه يفتح عليه كما يقول الشاطبي ذلك المنغلق ببركة تلك المجالس. لا شك أن الجلوس بين يدي الشيوخ هو تربية وتعليم في آن واحد، لأنه يستفيد منه الهدي والدل والسمت وطريقة التعليم، ويستفيد منهم العلم ويأخذ العلم من أفواههم شيئا فشيئا حتى تحصل له الملكة والدربة. والطبع لص كما قيل، الطبع سراق، إنسان يتأثر بمن يراهم ويشاهدهم، فكيف بمن يتلقى عنهم العلم؟ ولذلك إذا تجد الإنسان حينما يتلقى عن أحد فإنه يتأثر به، ولهذا يقال ينبغي الإنسان يتخير كما سيأتي، تخير الشيوخ الذين يتلقى عنهم العلم. وأما إذا كان الإنسان يتلقى من الكتب كما هو مشاهد فإنه يحفظ بتصحيف وتحريف، ولربما لا يفهم كثيرا من المسائل على وجهها الصحيح. وكذلك أيضا يحصل لهذا الإنسان من الآفات والأدواء ما لا يخطر على باله، الغرور، كبر، يحصل له من العجب بنفسه، كما يقول بعضهم، يقول أنا في مدة وجيزة حصلت علم سنين في أشهر من الكتب، لم يجلس على يد الشيوخ، ثم ماذا؟ هؤلاء تلاشوا انتهوا. أنا أحدثكم عن سنين يمر بها جموع من طلبة العلم، وترى أشياء وغرائب وعجائب وآفات، لكن هؤلاء تجد الواحد منهم لربما معجبا بما حصله وما حفظه وما درسه وما قرأ، ثم ما يلبث أن يتلاشى ذلك جميعا، بخلاف من كما يقول الشاطبي رحمه الله رباه الشيوخ. ولهذا كان يقول بأن كتابه الموافقات يقول لا أبيح لأحد أن يقرأه إلا ممن تربى على يد الشيوخ. والعلماء الربانيون إنما يتخرجون من مجالس العلم ومن حلق العلم، أما الإنسان الذي لا يعرف هذا فإنه لربما يكون عنده من الأنفة والكبر والأدواء والأمراض ما لا يقادر قدره. فإذا جاء طالب يرد عليه أثناء الدرس في مدرسة أو في كلية أو نحو ذلك، يرد عليه خطأ أو يصحح له وهما أو نحو ذلك، فلا تسأل عن ضجره وغضبه وحاله وتغيره. على كل حال ينبغي أن يراعى مثل هذا الجانب. والإمام أحمد رحمه الله يقول إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. وابن جماعة يحذر من أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الجمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. العلماء عباراتهم كثيرة جدا في هذا المعنى، وهم من خبروا العلم وخبروا الناس. وأنت تشاهد إذا كان الإنسان موفق لحضور مجالس العلم، يشاهد الفرق بين حاله حينما كان منقطعا عنها وبين حاله حينما كان يحضر. لكن نقول إذا ما تيسر، أو الدروس الموجودة هذه التي عبناها في أول الكلام التي تكون في يوم واحد في الأسبوع، نقول لا تنقطع، احضر. لكن كيف توفي ما بقي؟ نقول الأمور متيسرة الآن. إنسان يقول أنا أعيش في مكان بعيد، ما عندنا شيوخ، أعيش في قرية أو في بلد بعيد أو في أقليات إسلامية أو نحو هذا، نقول افتح الإنترنت الآن وتستطيع أن تسمع وتستطيع أن تسأل وتستفيد. فنقول للإنسان الذي لا يتيسر له الجلوس على يد الشيوخ، أو توجد دروس قليلة يوم في الأسبوع، نقول احضر هذا اليوم واسمع الأشرطة. توجد الآن أشرطة السيديات، هذه ميراث الأنبياء، وهي رخيصة، في السيدي نحو ما يقرب من 70 أو 80 ساعة صوتية بخمسة ريالات، وبعضها بريال. هذه سجلت وتعب في تسجيلها، يمكن الإنسان يجعل لنفسه برنامجا، هذا الشيخ من وين يشرح؟ يشرح من الطهارة. متى سيصل إن شاء الله في يوم الأسبوع للمعاملات؟ إن شاء الله سيصل بعد 30 سنة على طريقة هذه. أنا من الآن أبدأ في المعاملات كل يوم على هالأشرطة، ودفتر للفقه أكتب فيه المسألة التي ما فهمتها، أكتب السطر العبارة، ما أتركها أقول صفحة كذا، لا لا، أكتبها وسجلها وأترك فراغا للجواب، وهكذا أجمع. درست في المصطلح، هذا المصطلح ما وجدت من يدرسني الآن، ابدأ في هذه الأشرطة، شرح البيقونية، شرح النخبة، شرح كذا، وسجل هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك تستطيع أن تسافر في وقت إجازة أو غير ذلك، أو تجد أحد الشيوخ من المتخصصين، ما تحتاج إلى عملية عصف ذهني حتى تستخرج سؤالا تسأل عن هذا الشيخ، لا، الدفتر موجود، تستخرج هذا الدفتر وتسأل وتكتب الجواب. يمكن أن تخصص وقتا لك مع هذا الشيخ، المشايخ يأتون للدورات العلمية، قل أريد منك بعض الوقت بعد الفجر بعد العصر، الوقت اللي تختار، ثم تذهب إليه وتطرح عليه هذه الأسئلة، ويمكن أن تحضر معك الكتاب، وهكذا. فيستطيع الإنسان أن يحصل بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل، ويسأل عما أشكل عليه. ولهذا احنا نقول للشباب الذين مثلا يذهبون إلى الكليات الشرعية وما درسوا في المعاهد العلمية، يذهب مباشرة لكلية شرعية يدرس كتاب أوضح المسالك في النحو. وين أوضح المسالك؟ طلاب المعهد درسوا شرح ابن عقيل، وهو كتاب تعليمي مبسط على ألفية ابن مالك، ودرسوا قبله أيضا في النحو، درسوا في العقيدة، درسوا الواسطية والحموية لربما، ولربما كتاب التوحيد. يذهب إلى الجامعة يدرس الطحاوية والتدمرية مباشرة. في أصول الفقه ما درس شيئا مباشرة، روضة الناظر، ثم يبقى في غصة، هذا شيء مشاهد. هؤلاء الطلاب نبدأ نوجههم إلى الترقيع، نقول له بسرعة حالة طوارئ الآن، يقول أنا ما أفهم شيء في النحو، نقول له الأجر رمية سريعا الآن نجلس عليها أسبوع. طب النحو يتعلم في أسبوع. ولذلك هذه الدورات التي نقيمها هنا من لزمها وحضرها وفهمها فإنه يستطيع أن يذهب للجامعة وهو مستريح، أو من درس في المعاهد العلمية المتوسط والثانوي فهي مرقاة للجامعة، يستطيع أن يدرس دروس الجامعة وقد فصلت تفصيلا مناسبا لها. لكن أكثر الناس لا يذهبون للمعاهد العلمية عندنا على الأقل أو في بلاد أخرى، ماذا يفعلون؟ نقول لهم هيئ نفسك، ادرس هذه المتون المختصرة قبل أن تذهب إلى الكلية الشرعية، لأنه يفترض في من جاء إليها أنه درس في معاهدها، فتهيأ لدراسة المرحلة الثالثة. فالشباب الذين يأتون من الثانوي ويلتحقون بكلية الشريعة مثلا هم في الواقع يدرسون في المرحلة النهائية. ولهذا لماذا يسمى التعليم الثانوي؟ هو فوق المتوسط وفوق الابتدائي، فما بعده إلا العالي، يعني المستوى الأخير، المستوى الثالث. وسادسا، كيف نختار المعلم؟ إذا كان عند الإنسان خيارات فإنه يحرص أن يتخير من أهل العلم من كان متصفا بالعلم والورع والسمت والهدي، لأنه سيتأثر به بلا مريح. سان المجانب للبدع والأهواء لا ينسب إلى شيء من ذلك ويعمل بعلمه، كما قال الخطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. هذا إذا تيسر، لكن أحيانا ما يتيسر له هذا، ماذا يفعل؟ ما يجد النحو إلا عند إنسان لا يظهر عليه سيمة التدين، قل ادرس عنده. لا يجد الأصول إلا عند إنسان لا يظهر عليه سيمة التدين، قل ادرس عنده، ماذا تصنع؟ لكن لا يدرس على داعية للبدع والأهواء ولو لم يجد غيره، ادرس عنده. عندك في الإنترنت وفي الأشرطة، تقرأ في الكتب، تسافر في طلب العلم. لكن ينبغي أن نعي جيدا هنا في الكلام على اختيار الشيوخ أن الإنسان لا يبحث عن أهل الشهرة، يعني يبحث عن العلماء المشهورين كما يفعله بعض طلبة العلم. ليست العبرة بالشهرة، إنما العبرة بالتحقق في العلم، أن يكون الإنسان قد له بصر في هذا العلم ومعرفة فيه، فهذا هو المطلوب. وما عدا ذلك الشهرة هي ليست بشرط. فيذهب الإنسان إلى من يستفيد منه ويشرح له بطريقة واضحة. والمشاهير في الغالب هم أكثر الناس شغلا، وقد لا يوفر لك من الوقت ما تحتاج إليه، لكن قد تذهب إلى إنسان خامل الذكر ليس بمشهور يعطيك أوقاتا طويلة تستطيع أن تقرأ عليه في كل يوم، وهذا شيء مشاهد. فلا يطلب الصيت أن يكون إنسان مشهورا، والعلماء لهم عبارات كثيرة في هذا أعرضت عنها. قبل أن يبدأ في الدراسة على شيخ ينبغي أن لا يستعجل، يشاور ويشاور من؟ ما يشاور أقرانه، يشاور من عرفه وخبره. تريد أن تدرس في كلية شرعية، تبحث عن شيخ عاقل عالم له بصر، تقول هذه الكلية ما الذي يدرس فيها؟ ما هي الجوانب التي أحتاج إلى تكميلها في مكان آخر في المساجد من الأولى إلى الرابعة؟ فيقول لك هذه الكلية توفر لك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إذا ما الجوانب اللي أحتاج إليها إن كان عندي زيادة وقت؟ الجانب الفلاني، هذا إذن هو الذي أدرسه. ما هو أذهب والتحق بالحلق بحسب ما يتاح ويوجد منها، يكون تكرار لبعض الكتب، فهذا غير صحيح. ثم إذا ذهب، كثير من الناس يذهب هنا وينقطع ويذهب هنا وينقطع حتى يصاب بداء وهو السآمة والملل، فيكون ذواقا لا ينهي كتابا ولا يستمر عند شيخ، وهذا لا يحسن. وإنما ينبغي على الإنسان أن لا يستعجل، لا يستعجل، يذهب ويحضر يسأل، ثم يحضر ويستمع وينظر في هذا الدرس هل مستوى الدرس يناسب له ولا لا. ما يأتي متحمسا ويتعرف على الشيخ ويقول أنا أريد أدرس عندك ويجلس بين يديه في الصف الأول، ثم بعد ثلاثة أيام لا يرى، هذا غير لائق. وإنما يأتي في طرف الحلقة أو ويستمع. ويمكن للطالب أيضا الذي يريد يسجل في كلية شرعية ما يعرف أي قسم يدخل في كلية الحديث أو في قسم كلية القرآن أو في كلية الشريعة، يمكن للإنسان أن يأتي ويحضر بعض المحاضرات هنا، بعض المحاضرات هنا، بعض المحاضرات، ويسأل الشيوخ ومن تخرجوا أيضا من أهل العلم من هذه الكلية أو تلك، فلا يستعجل. فإذا ظفر بالشيخ فإنه يلازمه ولا ينقطع حتى ينهي ذلك الفن أو الكتاب عليه ويتلطف به. أحيانا لا يوفق الطالب إلى طريقة فيختزن العالم عنه علمه أو كثيرا من علمه. كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا، يقول لو رفقت به لاستخرجت منه علما كثيرا. وابن جريج يقول لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وشعبة يقول كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. وميمون بن مهران يقول لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. لذلك بعض الناس لربما يشتط ويتحمس وينفعل ويجادل في كل قضية ترد في الدرس، في الأمثلة يجادل عليها، أحيانا أشياء ما لها يعني تستطيع أن تفوتها، غير مقتنع فيها فوتها، لا 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 نريد أن نوقفه على ما نراه الحق فيها. مسألة عرضا جاءت مثال من الأمثلة، فهذا يسبب ضياع وفوات كثير من العلم. سابعا، كيف يثبت العلم؟ سئل بعضهم ما السبب الذي ينال به العلم؟ فقال بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، فإنك إن فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. يأتي طالب العلم ويحضر الدرس وبالطريقة التي ذكرتها سابقا، وهذه جربها علماء كابن بدران رحمه الله، ولهذا يقول ما احتجت أكثر من 5 سنوات
في الجلوس بين يدي الشيوخ،
يدرس هذا المتن ويراجع ويحفظ، ثم بعد ذلك يأتي للدرس الآخر وقد ضبط الدرس السابق، ولا ينسى ما درسه ويغفل ذلك، فإن هذا ليس من شأن طلاب العلم. هناك علوم تحتاج إلى تمارين، يعني مثل النحو يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى سؤال وجواب، ويحتاج إلى تطبيقات. ولهذا يقول ابن عاشور رحمه الله في أسباب ضعف التحصيل، يذكر من ذلك إهمال التمرين والعمل بالمعلومات كما هو الغاية من كل علم. يقول نجد علوما تدرس وكتبا تختم، ولا نرى في من نحادث أو نجالس فصيح لسان أو بليغ بيان. يقول يقرأ الناس علم البلاغة وعلم الأصول وعلم النحو، فلا نرى من يجتنب اللحن في قوله ودرسه، ولا من يشعر بالمقاصد البلاغية فينطق بها أو يفهمها، ولا من يرجح في مسائل الخلاف. وما سبب ذلك إلا أنهم إنما حصلوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن يسموها علما وهم يدرسونها وما يشعرون بعنوانها وغايتها والقصد منها. يقول وإذا وجدت تمرينات فهي تمرينات سطحية. فالنحو مثلا يحتاج إلى تطبيقات، نصف الدرس يكون في التطبيقات، الإنسان يدرس الكتب ويحفظ المتون ومع ذلك يلحن ولا يحسن النحو. كما أنه يحتاج إلى المذاكرة في كل العلوم، المذاكرة مع الأقران مع الطلاب، يتطرحون المسائل ويتذاكرون ويتناقشون، المسألة الفلانية ما الدليل عليها، ما درجة هذا الحديث مثلا، ماذا يرد عليه، بماذا احتج المخالف. الزهري رحمه الله كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على جارية له من أوله إلى آخره كما سمع، ويقول لها إنما أردت أن أحفظه. إعادة الدرس، يمكن للإنسان أن يذاكر، يمكن مع زوجته يعيد ذلك على أهل بيته بطريقة مبسطة، يمكن أن يرجع إلى مسجده فيطرح عليهم المسائل الفقهية التي درسها أو في العقيدة أو نحو ذلك بطريقة مبسطة، فهذا أدعى إلى ثبوت العلم. وهذا إسماعيل ابن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه. يقول إبراهيم إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب في صدرك. وهكذا ابن عبد البر يقول أما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. ويقول سعيد بن عبد العزيز بأن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ. وذكر الزرنوجي في كتاب له في التعلم والتعليم بأن فائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيها تكرارا وزيادة، وقد قيل مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. هكذا يوصي أهل العلم كما قال ابن جماعة وغير ابن جماعة، يتذاكر طلاب العلم ما درسوه في مجلس العلم. لكن للأسف اليوم يذهب كل إنسان في سبيله، لكن أقول يمكن الإنسان ولو بالتلفون يحدد بعض الوقت مع أحد أصحابه يكون من النابهين من الجادين في طلب العلم ويذاكر معه، وكذلك أيضا العمل بالعلم يثبته، وهكذا أيضا التكرار. وسبق ذكرنا لكم عن بعض أهل العلم مثل الكافيجي، لماذا قيل له الكافيجي؟ لكثرة اشتغاله بالكافية لابن الحاجب، فكانوا لربما درسوا الكتاب 10 المرات بل 100 المرات فيثبت عندهم. أنا أقول للإخوان من المعلمين الآن، اعتبروا بأنفسكم الذي درس التجويد المستوى الفلاني من التجويد، المستوى الأول أو المستوى الثاني أو نحو ذلك، أو درس الفقه لأولى ثانوي أو لثاني ثانوي أو كتاب التوحيد أو نحو هذا، درسه 7 سنوات 8 سنوات، ماذا يجد؟ يجد أنه قد تشربه تشربا تاما ولا يحتاج أن يحضر وحافظ. لماذا؟ لكثرة التكرار. الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله، أحد المرات لما جاء هنا في درس الفقه قبل أن يجلس، هو واقف قبل أن يجلس على الكرسي، إيش الكتاب إيش الباب؟ قلت له النكاح. جلس جاب أبيات في أسماء النكاح ومعنى كل اسم، وجاب أشياء لو حضر الإنسان أياما لربما لم يأتي بها. لماذا كان بهذه المثابة؟ هو رجل الآن كم بلغ من العمر، صلى الله أن يزيده ويمده بالقوة والعافية والطاعة، جلس عقودا متطاولة وهو يكرر دراسة تعليما مرة بعد مرة حتى تشرب هذه الأشياء، فلا يحتاج إلى مزيد مذاكرة فيها. اعتبر هذا فيما تدرسه أنت في المدرسة، وقس على ذلك سائر العلوم. المشكلة أننا نقرأ مرة وخلاص هي النهاية. لا، العلم الآن أيها الأحبة، الآن هذا الكأس من الماء لو تركناه في الشمس وعوامل التعرية من الهواء وغيره وجينا بعد سنة كاملة، هل سنجد فيه ماء؟ الجواب لا. أين يذهب الماء؟ يتبخر. الآن لو صبينا ماء على هذه الطاولة وجينا في الغد، هل سنجد الماء؟ لا، سيتبخر. فنحن يعني عوامل التعرية عندنا كثير، من الأشغال والهموم الطارئة والمزعجات وما إلى ذلك، وطبيعة ذهن الإنسان، فيتبخر العلم. فإذا كان هذا الكأس مثقوبا فإنه سينتهي ويتلاشى ما فيه لا محالة، فإذا كنت تصب فيه وتكاثر هذا الماء فإنك إن صببت فيه أكثر مما ينقص ما يخرج منه فإنه يزيد، وإذا كنت تضع فيه بقدر ما ينقص بقدر ما يخرج منه فسيبقى متماسكا، وإذا كنت تضع أقل فإنه سيكون في تناقص، فإن كنت لا تعوضه شيئا فإنه سيجف. ولذلك تجد بعض الناس لربما يلي ألوان الولايات الشرعية ويحصل رتبا في رئاسات وأعمال ووظائف، تستغرب كيف حصلها، وإذا تكلم كأنه عامي. هذا كان هو الأول على دفعته ربما في أيام الدراسة، كان متفوقا لكنه شغل بأعمال من القضاء وغيره، شغل عن العلم فتلاشى العلم عنده وصار بهذه المثابة، ولا كان من الأذكياء النابغين، وهذا شيء نشاهده. فالشاهد أن هذه أمور لا بد من مراعاتها. وقد قيل إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم، فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد مع الأيام في جمعه عمى. وينبغي أن يتخير كما قلت لكم في مناسبة من المناسبات بأن الصحبة دوائر كما يقول ابن الجوزي، دوائر 3، فاختر من الزملاء من يكون عالي الهمة، صاحب ديانة، صاحب ذكاء نزيه، صاحب نزاهة وخلق حسن. فهذا كما قيل لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. وهذا شيء مشاهد، إنسان صاحب أناس من الكسالة من البطالين فيثبطونه، يقول ما أخذها إلا أنت، ما أخذها لغيرك، ويستهزئون فيه. هي ابن القيم مش نخرج لطعس أو مطعم وتصير الصناعة هي الأكل والشرب والنوم والتجول، فيشغلونه عن العلم. وهكذا يحتاج الإنسان إلى أن يبذل ما عنده من جهد، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقد قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. ويحتاج إلى متابعة، ما يحصل فتور وانقطاع له. هذا الفتور والانقطاع كما يذكر أهل العلم يسبب له نسيان ما تعلمه. ولهذا نقول من آفات الدروس هذه المتقطعة التي تكون في يوم في الأسبوع وتنقطع في الإجازات، والطلاب قد نسوا وضعفت هممهم وتلاشى ما حصلوه إلا ما شاء الله. وهكذا أيضا بذل العلم للناس. ولذلك تجد الآن من هم أعلم أهل الزمان في عصرنا هذا؟ من نعرف مثلا في بلادنا الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله، وهم أكثر الناس بذلا للعلم، تجد عند الواحد منهم الدروس الكثيرة في اليوم الواحد. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول الشيخ محمد الموسى وهو مدير مكتبه في بيته، يقول: كنت أقول له يا شيخ لم تعطني وقتا لأقرأ عليك في كتاب، قال: اقرأ علي وأنا أتوضأ. ما عنده أي وقت، كل وقت يقرأ عليه فيه. اقرأ علي وأنا أتوضأ. لاحظتم؟ ونحن كم عندنا من الأوقات؟ كم ننام؟ كم نأكل؟ الأكل كم يأخذ علينا؟ وكم فبذل العلم؟ هؤلاء اللي يبذلون العلم يبارك لهم في ذلك ويكونون هم الأكثر علما. تصور إنسان مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حينما مات كم بلغ من العمر؟ جاوز 90، أليس كذلك؟ افترض أنه ما بدأ يطلب العلم إلا بعد 20، ألا تكفي أن يقرأ على الإنسان في مدة لربما تقارب 70 سنة؟ تقرأ عليه في اليوم لربما أكثر من 5 دروس. في الجامعة الإسلامية حينما كان مديرا لها، كان إذا غاب أحد من الشيوخ أو سافر أو نحو ذلك يأتي الشيخ ويسد المكان ويدرسهم وهو الرئيس. فأعمارهم في العلم، فهم أكثر الناس بذلا، ولذلك صاروا أكثر الناس علما. فكما يقول ابن القيم رحمه الله: العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه، فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتحت منها علوم أخرى، وهو شيء مشاهد، مع مراعاة الأمور التي يعني تقوي الذاكرة، تقوي الحفظ. العلماء يتكلمون على أكل الزبيب، ويتكلمون على أيضا مضغ اللبان والمصطكى، وهكذا أيضا شرب العسل، مع اجتناب الأشياء التي تسبب ضعف الذاكرة. فكانوا يرون أن أكل التفاح الحامض والباقلة وشرب الخل وكثرة اللبن أو اللبن الحامض بالذات، كل هذه الأشياء أنها تسبب ضعف الحافظة. الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله يقول: ابنه عبد الله يقول كان إذا رأى معنا اللبن الحامض يقول انتزعه بشدة وغضب، لأن ذلك يسبب ضعف الذاكرة أو ضعف الحفظ. وهكذا أيضا أن يصبر الإنسان على الجلوس في مجالس العلم، ولا يكون شيء إلا بالصبر، ويتوقع القواطع والموانع والصوارف. هذه القواطع والصوارف كثيرة جدا. أحيانا يكون طالب العلم الإنسان له رغبة في العلم الشرعي، في مرحلة المتوسط والثانوي أقبل على العلم وعلى الدروس وكذا، إذا أراد يسجل بالجامعة قال: أريد أذهب إلى كلية شرعية. قالوا أهلها: هيهات. عجبا، ليه؟ قالوا: تروح كلية شرعية، أحضر درس في المسجد. هم لا يفهمون العلم الشرعي ولا يعرفون قدره، فيرون أنه يدرس في كلية في علوم طبيعية أو علوم نحو ذلك من أجل وظائف أو نحو ذلك، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وأين هذا الذي يتخرج في علوم طبيعية وغيرها يحصل وظيفة ب5000 ريال من عالم يكون شمسا على مر القرون؟ تصور لو كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مدرس ولا موظف في شركة ولا في تخرج من كلية بهذه التخصصات ولم يشتغل بالعلم الشرعي، قال له أهله: لا لا لا، أدرس تخصصا آخر من العلوم هذه الدنيوية المادية، وتعمل عشان وظيفة وتحصل وظيفة في شركة يكون راتبك 8000 أو 10000. أين هذا من هذا؟ نحن لا نتكلم عن أناس يتخرجون من كليات شرعية يتخرجون عبارة عن موظفين وليس لهم من العلم شيء، لا، ما نتحدث عن هذا. نحن نتحدث عن إنسان يكون عالما. ولهذا حينما نطرح بعض البرامج في بعض البلاد يقول بعض الإخوان: هؤلاء لازم يدرسون في الدراسة النظامية علشان الوظائف بعدين. أقول: هذا إذا تخرج عالما الكل يريده، هو عملة نادرة. أندر شيء في العالم العلماء بالشريعة، هم أندر شيء. الآن كفالة الدعاة كثيرة جدا، يعجز الناس عن كفالة عالم. فالمقصود أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وإذا تأملت في أحوال الخلق تستغرب بعض الناس منين لهم هذه الأموال، ولا ترى إلا إنسان متقاعد من وظيفة بسيطة وعنده أموال، عنده ملايين، عنده أراضي، عنده أشياء، منين جاءت؟ قل: الله هو الرزاق، هو الذي أعطاه. وتجد آخرين ذكاء ودراسة وتخصصات لربما نادرة في علوم مادية ونحو ذلك، ومع ذلك ديون وما حصل شيئا من الدنيا. فالله هو الرزاق. فالعلم أشرف وأجل من أن يلتفت. الناس ينظرون إلى ناحية مادية ونحن نقول: لا، أصعد أعلى، نحن نتكلم عن شمس تضيء للناس الطريق. شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ ابن عثيمين، شيخ الألباني، الشاطبي، علماء لا زالت تتردد أسماؤهم ويترحم الناس عليهم. فكثير من الناس لا يتصور هذا ولا يعي حقيقة العلوم الشرعية، فيلزم ولده يقول: لا، تذهب تتخصص تخصص الفلاني من أجل أن تشتغل في الشركة الفلانية، فيكون قد قضى عليه. حتى لو حاول ويسبح خلاف الأمواج، يحاول ويحاول ويحاول، ثم بعد ذلك ينقطع وينتهي. وهذا أمر مشاهده ويتكرر. هكذا قصور التصور عند بعض الطلاب كما ذكرت لكم في ثنايا الحديث. كنت صور علوم الشرع أن حفظ مذكرات، لماذا أجلس 4 سنوات؟ جاء مرة بعض الطلاب من اليابان في الجامعة الإسلامية ودرسوا قليلا، ثم بعدين بدأوا يحسبون ويعدون بالأرقام وكذا، قالوا 4 سنوات يمكن في اليابان نحقق كذا وكذا من المكاسب وكذا، وخرجوا ورجعوا. هل عرفوا قيمة العلم الشرعي؟ ماذا حصلوا الآن في اليابان؟ وهكذا أيضا أحيانا يكون الإنسان رغبته ضعيفة في العلم الشرعي فسرعان ما يفتر وينقطع. وهكذا أيضا تحول النية، وكثير من الناس قد يبدأ برغبة فإذا جاء ودرس العلوم الشرعية في كلية من الكليات تغيرت نيته. ولهذا يقول ابن عاشور من المعوقات يذكر تفكير التلامذة منذ الابتداء للاستعجال لتحصيل الشهادة من غير تفكير في الأهم من ذلك وهو الكمال العلمي. وشاهد أنه تكلم على هذه القضية وعابها، هذا شيء مشاهده. تجد الطالب يأتي متحمسا ثم بعدين يشغل الشيوخ، يبغى محذوف، احذف هذا، نريد مذكرة يا شيخ، صارت القضية مذكرات وتبحث عن المحذوف وانت راغب في العلوم الشرعية. ما الذي حصل؟ نيته تغيرت. تجد الواحد ينتسب أحيانا، أنا أريد أدرس العلوم الشرعية، ما لك في الصداع والدراسة بعد هذا العمر؟ يقول أريد أن أدرس العلوم الشرعية. فإذا درس أشغلهم، يبحث واتصالات، وين المحذوف؟ يريد مذكرة يصورها، وين الرغبة في العلم الشرعي؟ ينسى ذلك. وهذا يقع فيه كثير من الداخلين في الكليات الشرعية، يأتي وهو متحمس ثم بعد ذلك إما بسبب الزملاء الذين يراهم أو غير ذلك فتضعف همته ويصير اشتغاله بيزهد بما يدرسه، ويصير همه هو فقط التخرج والنجاح أو تحصيل الدرجات العالية والتفوق دون التحصيل العلمي. ولهذا تجد هذا الإنسان لا همة له في العلم والاطلاع والقراءة والبحث وحضور مجالس العلم إطلاقا، لكنه قد تجده الأول. لماذا؟ لأنه يحفظ مذكرات، همه يحفظ في هذه الدراسة ويتفوق فيها من أجل أن يريد أن يكون معيدا ثم محاضرا ثم بعد ذلك ثم يترقى بعد الدكتوراه أستاذ مشارك ثم أستاذا، وهكذا في قضايا وظيفية بحتة. وإذا نظرت إلى حصيلة العلمية تجد أنها ضعيفة، فهذه مشكلة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. وإذا وجدت النية عند المعلم وعند التلميذ بإذن الله عز وجل أنه يحصل من العلم إذا كانت له فيه رغبة وعنده أهلية. لكن للأسف يأتي الشيخ ويرى أن هذا عبء ثقيل عليه، قد مل من التعليم ومل من رؤية الطلاب، ويعد الأيام متى تنتهي ومتى تأتي الإجازات، ويأتي الطلاب أيضا في غاية التثاقل والضجر، وأنتم في ليلة تفتتح فيها المدارس، ربما البعض يستشعر هذا المعنى ويضيق صدره بالعلم وبالدراسة فيتبرم بذلك ويفرح إذا غاب الشيخ. والعجيب أنك تجد بعض الشباب يذهب إلى كلية شرعية، وما الذي يحصل؟ يزهد في هذه الأشياء، يغيب، يتآمر مع زملائه على الغياب الجماعي، فيأتي الشيخ وما يجد أحدا، يفرحون ويطربون إذا غاب الشيخ. بينما قد تجد هذا الإنسان يذهب ويلح على أحد الشيوخ أو يسافر من أجل حضور درس، وذاك إنما يعطيه، هذا الإنسان الذي أحرج، يعطيه من وقته شيئا يسيرا ويأتي بلا تحضير، وهذا في غاية الحماس. طيب هذا الدرس اللي في الكلية الآن، الشيخ هذا قد درسه سنوات طويلة وخبره وحضره مرارا، فهو متقن له، لماذا لا تستفيد منه وتحرص على ذاك الدرس الآخر؟ وهكذا أيضا قلة الصبر إضافة إلى ما يحصل من التثبيط أحيانا، تثبيط إما من زملائه أو ممن يحتف به أو غير ذلك، العلم ما يصلح لك، هذه الدروس ما تصلح لك، الدورات هذه ما هي لك، الدورات هذه غير ناجحة، الدورات هذه، وهذا اللي يقول هذا الكلام ما حضر قط في يوم واحد حتى يحكم، وليس بأهل أصلا أن يحكم. ويوجد من يقول هذا الكلام ويعوق عن حضور مجالس العلم، ينبغي أن لا نستجيب. كذلك أيضا ضعف الهمة عند الإنسان أحيانا، سنمر بحالات من الارتفاع والهبوط، فقد يكون الهبوط هو الهبوط، ولهذا يحتاج الإنسان إلى فقه في التعامل مع النفس، سواء في الضعف في العبادات أو الضعف في الهمة في العلم. الضعف في العبادات له طريقة في العلاج والارتقاء بالنفس شيئا فشيئا، والضعف في العلم أيضا له طريقة، الإنسان أحيانا يمرض أو أحيانا يسافر وينقطع أو ينشغل أو غير ذلك، فما تعود نفسه بتلك القوة في الاطلاع والقراءة والبحث وقضاء الساعات والصبر الطويل ونحو ذلك، فيحتاج إلى شيء من التلطف، يقرأ الكتب التي يميل إليها شيئا فشيئا، والكتب الخفيفة حتى يأنس، فيقرأ في اليوم ساعة ثم ساعتين ثم 3 ثم حتى يرجع إلى حاله السابقة. فكثير من الناس يتعلق بالأماني الفارغة أو يكون عنده عاطفة في التعلم في محبة العلم لكنه ليس له برامج قوية وجادة وليس له همة عالية. يقول الزمخشري: يا من يحاول بالأماني رتبتي كم بين منخفض وآخر راقي، أأبيت ليلي ساهرا وتضيعه نوما وتأمل بعد ذلك لحاقي. وهكذا على كل حال لربما يشعر الإنسان بالنقص أو يشعر هو بذلك، قال أنت ترى ما أنت أهل لهذا، أو هو يقول أنا يعني لست بأهل، أو يتذكر ماضيه أحيانا السيء ويقول أنا لست بأهل للجلوس في هذه المجالس الشريفة. وهكذا اشتغال بالدنيا والحرص عليها، لربما يريد أن يكون تاجرا بزعمه وطالبا للعلم، ويقول ابن المبارك كان عالما وكان ابن المبارك فقط، لكن أكثر العلماء ما كانوا كذلك. فأحيانا الإنسان يتعلق بأمور من شأنها أن تقعده وأن تكسر نفسه وتقطع عليه الطريق بعد البداية. وهكذا الذنوب والمعاصي أيها الأحبة فإن لها شأنا عظيما في ضعف التحصيل. وكما تعرفون شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأيضا الأمور التي تسبب له الارتخاء والتثاقل والكسل، كثرة الأكل وكثرة النوم والفضول من هذه الأشياء. الشافعي رحمه الله يقول: ما شبعت منذ 16 سنة. فإذا أكثر الإنسان من الأكل فإن ذلك يورث فتور الحواس. وابن جماعة يقول: من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وابن عاشور له كلام في هذه القضية في كتاب أليس الصبح بقريب، يعني يرى أن طلاب العلم يحتاج لكل لهم شيء من الرياضة والنشاط والحركة، ويقول من عادتهم أنهم يؤثرون على رسوم معينة وفي غاية التثاقل، وهذا يسبب ضعفا في البدن يؤثر على الأذهان. ثامنا: أيها المعلم لا تبتئس. يعني أحيانا الإنسان يكون في حال من العلم والبذل لكن لا يجد طلابا، فلربما يتثبط وتنكسر نفسه، فينبغي ألا يؤثر فيه ذلك. ابن مالك رحمه الله الإمام في النحو المعروف كان يقف على بابه ويقول: من يريد النحو ولا يأتي أحد. صاحب الألفية، من منا من لا يعرف ابن مالك؟ وهكذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كنت آتي نافعا وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. والذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة عطاء بن أبي رباح أن أحد معاصريه قال: رأيت عطاء وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وليس يجلس معه إلا 9 أو 8، ما يجلس عنده آلاف. بعض طلاب العلم إذا جلس عنده 9 أو 8 أو ألقى محاضرة وحضرها 10 أو نحو ذلك، أو الدرس ما يحضره إلا عدد قليل، انقطع وغضب ولربما تحامل عليهم. مثل هذا لا يليق، من كانت له نية فإنه لا يبالي. إذا كثر الناس شاع غلطك، وكان هذا أيضا أصعب في ضبط النية والقصد. وما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. سن يبذل العلم ويصحح نية دائما ويراقب قلبه حركات النفس ولا يبالي بعد ذلك الناس يقبلون على درسه أو لا يقبلون، هذا شيء ليس إليه. شيخ أبي زنباز رحمه الله قال له أحد الشيوخ حينما كان في المدينة في الجامعة الإسلامية يدرس في المسجد النبوي، قال له: يا شيخ، ما يحضر درسك إلا عدد قليل وفلان يعني لا يصلون إلى قريب منك في العلم، ومع ذلك يحضر لهم المئات. قال: كم يحضر؟ يعني كم يحضر لي؟ قالوا: نحو 10. أطرق وسكت. قال: بركة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقي سنوات طويلة وما يحضر له إلا هذا العدد. الشيخ العثيمين في أول أمره ما كان يحضر له إلا عدد قليل. الشيخ الجبرين كان يحضر له طالب واحد سنوات وليس من أهل البلد، طالب واحد. فالإنسان لماذا يضجر؟ تاسعا: أنت أيها المتعلم لا تبتئس. هذا رفع للمعنويات، لا تبتئس. فأمل خيرا هذا الفقيه سليم الرازي ممن طلب العلم على كبر السن، فقد طلبه بعد سن 40. ويحفظ مثل هذا العدد من العلماء أيضا، مثل صالح بن كيسان والعز بن عبد السلام، يحفظ مثل هذا لعدد من العلماء، العز بن عبد السلام وصالح بن كيسان وعلي بن حمزة الكسائي النحوي الإمام في النحو، ما طلبه إلا بعد 40. وهذا عبد الرحمن ابن النفيس أحد الحنابلة، كان في أول أمره مغنيا وكان ذا صوت حسن، ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحافظ كتاب الخرقي. وهكذا أيضا عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي، كان نصرانيا وكان أهله نصارى، بل كان أبوه من علماء النصارى، وكانت النصارى تغلو فيه لكنه أسلم وحفظ القرآن وطلب العلم، يقول بعض من رآه كانت له مهابة وجلالة في بغداد. وهكذا نصير الدين أحمد بن عبد السلام كان قاطع طريق، قنع عن نفسه إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخل، فرأى عصفورا يتنقل بين نخلتين بانتظام، فعجب وصعد إلى إحدى النخلتين فرأى حية عمياء والعصفور يلقي لها الطعام، فتعجب من ذلك وتاب من ذنبه وطلب العلم وسمع الكثير وسمع منه خلق. وهذا نقوله أيضا للذين يتركون العلوم الشرعية، يقولون من أجل الوظائف.
وهذا سيبويه كان يستملي الحديث على حماد بن سلمة، فبينما هو يستملي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء، والحديث لا يثبت، فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء، وظنه اسم ليس. فقال حماد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنما ليس ها هنا استثناء. فقال: لا جرم، سأطلب علما لا تلحنني فيه. فلزم الخليل فبرع. وخبر آخر يرويه حماد بن سلمة أنه جاء إليه سيبويه مع قوم يكتبون شيئا من الحديث، قال حماد: فكان فيما أمليت ذكر الصفا، فقلت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وكان هو الذي يستملي. فقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء بالهمس. فقلت: يا فارسي، لا تقل الصفاء، لأن الصفا مقصور. فلما فرغ من مجلسه كسر القلم وقال: لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية. ومن المعلوم أن سيبويه مات وهو صغير في شبابه، قيل عاش 32 سنة، وقيل نحو 40. وهكذا أيضا ما جاء عن عثمان ابن جني حينما كان يقرأ النحو بجامع الموصل، فمر به أبو علي الفارسي فسأله عن مسألة في التصريف فقصر فيها، فقال له أبو علي: زببت قبل أن تحصرم. فلزمه من يومئذ مدة 40 سنة، واعتنى بالتصريف إلى أن تصدر مكان الفارسي فيه ببغداد. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم، فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد وأضرب وحشي قدمي بالصوت، فضربني رجل من ورائي من الحجبة، فقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما؟ ما الشعر إذا استحكمت فيه فعدت معلما؟ تفقه يعلك الله. فنفعني الله بكلامه فكتبت ما شاء الله من ابن عيينة، إلى أن قال: ثم قدمت على مالك، فلما عرضت عليه إلى كتابي السير قال لي: تفقه تعلو يا ابن أخي. وهذا الشيخ الحافظ محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله الملقب بمطين، يقول جعفر الخلد: قلت لمطين: لما لقبت بهذا؟ قال: كنت صبيا ألعب مع الصبيان، وكنت أطولهم فنسبح ونخوض فيطينون ظهري، فبصر بي يوما أبو نعيم فقال لي: يا مطين، لما لا تحضر مجلس العلم؟ فلما طلبت الحديث مات أبو نعيم، وكتبت عن أكثر من 500 شيخ. وهذا ابن حزم يذكر سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له رجل: قم فصلي تحية المسجد، وكان قد بلغ 26 سنة. قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس ذا وقت صلاة، وكان بعد صلاة العصر. قال: فانصرفت وقد حزنت، وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون. قال: فقصدته وأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك، فبدأت به عليه، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو من 3 أعوام، وبدأت بالمناظرة. وهذا الشيخ خالد الأزهري الملقب بالوقاد، وهو من كبار النحاة، اشتغل بالعلم على كبر، قيل كان عمره 36 سنة، وكان يوقد السرج في الأزهر، فسقطت منه يوما فتيلة على كراسي أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل، فترك الوقادة وأكب على الطلب وبرع وأشغل الناس، وصنف شرحا حافلا على التوضيح ما صنف مثله، وصنف كتابا في إعراب ألفية ابن مالك، ووضع شرحا على الأجرومية، وآخر على قواعد الإعراب لابن هشام، وآخر على الجزرية في التجويد. وله المقدمة الأزهرية مع شرحها، وكثر النفع بتصانيفه حتى صار شيخا للأزهر بعد أن كان عاملا فيه.
كم بلغتم من العمر أنتم؟ فالطريق مفتوح، تستطيع أن تكون عالما، والله عز وجل أعطاك وأولاك، وأنت لا شك أنك في لحظتك أعلم من كل عالم حينما كان، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالصبر والمواصلة، قد يكون الإنسان ليس بذلك الحاذق أو كثير الذكاء، ولكنه مع الدوام والتكرار يحصل ما لا يحصله الأذكياء. أخيرا عاشرا، نظرة في الواقع. الآن إذا نظرنا إلى المراحل التعليمية عندنا، ابتدائي المعهد أو ابتدائي المتوسط الثانوي الجامعة، نجد الناس يحصلون فيها. أنا أقول لو أن أحدا درس في المعهد العلمي المتوسط والثانوي ثم درس في كلية الشريعة مثلا أو في أصول الدين وضبط ما درسه فإنه يكون عالما، لو ضبطه فعلا وأتقنه يكون عالما. لكن الواقع هو ما ذكرته في ثنايا الكلام. كثيرا ما نفكر في برامج علمية ولربما كتبنا أشياء، ثم إذا نظر الإنسان وتفكر فيما يوجد من معاهد وكليات وجد أن هذه وضعها علماء واختاروا لها المناهج واختاروا لها الشيوخ وهيئوا للطلاب ما يحتاجون إليه. يعني يجلس الطالب ما عليه لا يجلس في مكان واحد، والشيوخ يأتون إليه خمسة يتعاقبون في أول النهار، وكل شيء مهيئ من مسكن ومكافأة ونحو ذلك، فبماذا يتعلل؟ لكن للأسف كما قلت النية أو ضعف الهمة هي التي تجعل الإنسان لا ينتفع. إذا نظرنا إلى الدروس المقامة في المساجد نجد أنها في الغالب متفرقة ذات مستويات متفاوتة، طريقة التعليم فيها ما فيها في الغالب. ولهذا هنا اقتراح لعله يتحقق، وهو أن هذه الدروس أنها ينبغي أن ترتب. يعني نحن عندنا هنا مثلا هذه الدورات مرتبة، لكن الدروس التي في الأماكن التي تعج بالشيوخ والدروس ومجالس العلم مثل الرياض مثلا أو القصيم، هذه لو أنها رتبت لكانت أنفع. يعني يوجد مثلا في بعض المساجد يوضع برامج يتفق مع الشيوخ أن هؤلاء يدرسون للمبتدئين وهذه العلوم والكتب التي يدرسونها، من أراد يذهب إلى هؤلاء، وهؤلاء الشيوخ في هذا المسجد أو في المساجد في شرق وغرب البلد أو في شماله أو في جنوبه، في هذا المسجد وهذا المسجد يدرسون للمتوسطين، وهؤلاء الشيوخ يدرسون للمتقدمين ويقصدهم الناس. وفي الفقه يجدون مثلا إذا كان لا يستطيع أن يدرس إلا يوما واحدا يوجد خمسة ستة يدرسون الفقه في هذا المسجد، يقسم عليهم أبواب الفقه. فالطلاب الذين يأتون لا سيما من خارج البلد يستطيع خلال 4 سنوات أن ينهي جملة من الفنون والكتب. فإذا ما تيسر هذا، يعني ما وجد من يقوم به، وأرجو أن يوجد من يرتب هذا ويقوم به ويحتسب ويحتاج إلى شيء من الإقناع فإذا ما وجد فلا أقل من أن يوجد بجوار الجامعة مثلا يوجد مسجد تقام فيه برامج على المستويات الثلاثة، ويكون فيه مكتب للتوجيه، هذه الكليات الشرعية الموجودة الذي يدرس فيها هو كذا وكذا وكذا، الأشياء التي لا تدرس كذا، أنت في هذه الكلية تحتاج إلى كذا وكذا، ويوجد فيه معلومات تحدث بحيث أنها تعرف الدروس اللي في البلد وأين وصلوا دائما في كل فصل دراسي، حيث إذا جاء طالب جديد يقال للدرس ماذا تريد في الفقه، نوجهك إلى فلان، درسه مختصر، درسه مبسط، درسه كذا، هذا يدرس 4 أيام بالأسبوع، هذا يدرس يوم، احضر هنا واحضر هنا مثلا، هنا من المعاملات وهنا من العبادات، وهذا الدرس يناسب لمستواك، وهكذا معلومات محدثة. هؤلاء يدرسون النحو وصلوا فيه إلى باب كذا، وذاك بدأ من أوله، احضر هذا يوم بالأسبوع وهذا يوم بالأسبوع مثلا، إذا كان العلم يحتمل ذلك ما يعتمد آخره على أوله. وهكذا أيضا يعرفون أحوال الطلاب وما درسوا وما هي خلفيتهم، فيوصى كل أحد بحال. لكن الواقع أن الكثيرين مساكين، يذهب متحمسا يجد دروسا كثيرة متفرقة قد بدأ بها من قبل، ويحضر عند هذا قليلا وينقطع هذا الدرس، ويحضر عند هذا قليلا، وتمضي 4 سنوات ولم يخرج بكبير طائل ولا يعرف طريقة في التعلم. وبعضهم يظن أن الدراسة في الجامعة أنها لمجرد أخذ الشهادة وأن الدراسة الحقيقية في المساجد، وهذا الكلام غير صحيح. أخيرا، بعض الكتابات التي تجدون فيها الكلام عن طلب العلم هي كثيرة جدا، لكن أذكر جملة منها: مقدمة المجموع للنووي، مقدمة ابن خلدون، المدخل لابن بدران، مدخل لمذهب الإمام أحمد، كتاب أليس الصبح بقريب لابن عاشور، كثير من الأشياء قد لا تحتاج إليها، نتكلم عن أشياء قبل نحو 100 سنة وأكثر تجاوزناها على بعض التحفظات على بعض القضايا، أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، جامع بيان العلم لابن عبد البر، تعليم المتعلم طرق التعلم للزرنوجي، حلية طالب العلم الشيخ بكر وزيد، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا لمعاصرين وغير معاصرين في هذا الباب. وأشكركم على حسن إنصاتكم وصبركم، وهذا مما يقتضيه العلم الصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.